العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكرنا ما يتعلق بالصندوق النقد الدولي، كذلك بالبنك الدولي أيضا. ذكرنا أنهما منظمتان دوليتان لها أهداف، لهما أهداف معينة، آليات خاصة، وذلك قوانين كثيرة في البين. تعليقنا على هاتين المنظمتين أو المؤسستين الدوليتين، لا ريب ولا إشكال، أولا لا ريب ولا إشكال في أن الإسلام وتعاليم الإسلام لا تعارض تأسيس مثل هذه المنظمات الدولية والمؤسسات، حينئذ منظمات عالمية أو دولية، مؤسسات دولية لا تعارض هذه. بعدما حث الإسلام على التعاون، قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، كذلك أن الهدف والغرض من خلق الإنسان على هذه الأرض هو التعارف بينهم. إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا لا إشكال فيه. إنما الكلام أن هذه التعليمات والتوجيهات لا بد أن تتوجه على وفق تنظيم، وفق الضوابط والتعليمات الدينية الخاصة، لأن تكون هذه في سبيل خدمة الإنسانية، هذا أولا لا ريب ولا إشكال في مثل هذا. هذه الدولية المنظمات العالمية والمؤسسات الدولية لا تعارض بين أحكام الإسلام وتعاليم الدين الحنيف، وتأسيس هذه المنظمات الدولية وتأسيس هذه المؤسسات أيضا، هذا لا إشكال فيه. بعد أن حث الإسلام على التعاون بين أفراد الإنسان على البر والتقوى، وبعد أن كان الغرض من خلق الإنسان على هذه البسيطة هو التعارف بينكم بين الأفراد واكتساب المعارف والتجارب بينهم، هذا لا إشكال فيه. ثانيا أنه لا ريب ولا إشكال في أن هذه المنظمات الدولية والمؤسسات إنما جعلت للتجارب على ما قرروهم، أي إثبات الاقتصاد الحر، وهو لا عنوان صحيح لا إشكال فيه أن يكون الاقتصاد حرا، لا يملي على هذا الاقتصاد شخص، شركة، دولة معينة يكون الإنسان فيها أحرار، إنما يستفيدون من هذا الاقتصاد كل على حسب قدرته وطاقته، وهذا لا إشكال فيه بشروط معينة موجودة في الإسلام، لئلا تكون دولة بين الأغنياء منكم وأمثال ذلك، هذه كما سيأتي بيان ذلك، هذه لا إشكال فيه أن يكون هناك اقتصاد حر، هذا الاقتصاد الحر خارج عن إملاءات دول، إملاءات أشخاص، شركات معينة، كل إنما يستفيد في هذا الاقتصاد الحر حسب طاقته. الأمر الثالث وثالثا أنه لا غشبة ولا إشكال في أن هذه المنظمات الدولية والمؤسسات، المنظمات العالمية والمؤسسات الدولية جعلت ظاهرا لهذه الأهداف، لكن وراء ذلك أنها سيطرة الدول الاستعمارية على الاقتصاد العالمي وأخذ شريان الحياة بيدهم، بدل أن كانوا يوما ما يستولون على الدول بواسطة الجيوش والغزو وغير ذلك، الآن يستولون على الدول بواسطة الاقتصاد وبواسطة هذه المنظمات الدولية، هذا هو الذي يكون خلاف القصد، قصد هذا. فظاهر الأمر شيء والمقصود منه شيء آخر، هم يكذبون في هذا الأمر، يؤسسون هذه المنظمات الدولية ويؤسسون تلك المؤسسات ولا إشكال في هذه المؤسسات تأسيسها، ويجعلون ظاهرا عنوانا براقا صحيحا ديمقراطية بالإصطلاح، أو إنه اقتصاد حر في مقامنا، هذا لا إشكال فيه، لكن أن هذا الاقتصاد الحر يكون تحت يد دولة استعمارية أو دول استعمارية تأخذ بشرايين حياة الدول حينئذ، فتكون تلك الدول مستعمرة لهذه من ناحية الاقتصاد، هذا غير مرغوب. والذي نستفيده من هذه المؤسسات الدولية والمنظمات العالمية هي هذا الأمر الذي نستفيده في ظاهر الأمر هو هذا. ثالثا رابعا، أن هذه المؤسسات الدولية والمنظمات العالمية أنشأت شركات، هي بنفسها أنشأت شركات، هذه الشركات استولت على مقدرات العالم السياسية والاقتصادية. هذه الشركات سواء كانت هذه الشركات من فئة معينة أو من دولة معينة، هذه الشركات هي التي تأخذ بزمام الأمور بالنسبة إلى الدول الأخرى الضعيفة، فلذلك انتجت من هذه خلاف ما يريدون حينئذ. هذا هو الذي نريد أن نقوله، وسيأتي بيان ذلك في مستقبل الكلام عندما نريد أن نبين المنظمات الإسلامية في هذا. مضافا إلى كل ذلك والدليل على ذلك أيضا، أننا نعلم أن هناك مؤسسات إقليمية خاصة كمنظمة التنمية الإسلامية ونحوها، هذه المنظمات الإقليمية أهدافها نفس أهداف تلك المنظمات والمؤسسات الدولية والعالمية، نفس الأهداف. منظمة التنمية الإسلامية هي نفس الأهداف، حرية، حرية الاقتصاد ونحو ذلك. لما أبعدوا هذه المؤسسات عن القرار العالمي وجعلوا القرار العالمي تحت تلك المنظمات الدولية والمؤسسات حينئذ؟ ما هو السر في هذا؟ والسر بذلك يرجع إلى أنهم أرادوا أن يجعلوا القرار العالمي بيدهم لا بيد مؤسسات أخرى، وهذه المؤسسات تحت تصرفهم، هذا هو واضح من تصرفهم. هذا ما يتعلق بهاتين المؤسستين والمنظمتين العالميتين، وسيأتي تفصيل ذلك عندما نبين معالم الاقتصاد الإسلامي. نأتي إلى الموقع الثالث، الموقع الأول في البنك الدولي، الموقع الثاني في صندوق النقد الدولي، والموقع الثالث منظمة التجارة العالمية. هذه المنظمة التجارة العالمية لا بد أن نبين قبل بيان المنظمة هذه أن نذكر شيئا عن النظام التجاري العالمي. أولا نذكر النظام التجاري العالمي، ثم نذكر المنظمات الخاصة ومنها المنظمات منظمة التجارة العالمية. والمقصود بالنظام التجاري العالمي مجموعة القواعد والاتفاقيات والإجراءات والمؤتمرات والقرارات والمنظمات التي تشرف على اتجاه تدفق السلع والخدمات بين دول العالم المختلفة وتقييم السياسات التجارية لهذه الدول. هذه هي كلام في النظام التجاري العالمي. النظام التجاري العالمي مكون من هذه الأمور، المكون من القواعد، اتفاقيات، إجراءات، مؤتمرات، قرارات، منظمات. حينئذ هذه كلها مكونات النظام التجاري العالمي. وبالنظر لمكونات التجارة نظام التجاري العالمي المتقدم، هذه المكونات التي ذكرناها، إن الباحث يلمس بوضوح عناصر الأحكام فيه، أحكام فيه، وذلك أن النظام قد أقيمت أهدافه الاستراتيجية من خلال القواعد والاتفاقيات التي قد اتفق عليها من قبل الدول المشاركة في النظام التجاري الدولي، كما تقوم الإجراءات والقرارات بتقديم النموذج المثالي ورسم الخطط المطلوبة لتطبيق هذه الاستراتيجيات التي اتفق عليها من قبل. ومن وأما المؤتمرات تزود النظام التجاري العالمي الديناميكية اللازمة لمراجعة الاستراتيجيات والنماذج والإجراءات القائمة مما يتيح بصورة قوية تغيير ما يلزم تغييره لنمو وازدهار التجارة بين دول العالم. كما تقوم المنظمات والمؤسسات بالدور الفاعل والرئيس في بناء منظومة التجارة العالمية بتحويل ما سبق ذكره من الحيز النظري إلى حيز الوجود الفعلي بالتنظيم والإشراف على إدارة التجارة العالمية. حينئذ هذه هي نظام التجارة العالمي، أهداف النظام، كيف يمكن أن نؤسس هذا، نتحقق من نصل إلى هذه الأهداف، أي أهداف النظام التجارة العالمية على سبيل الإيجاز. لكنما وصول إلى هذه الأهداف وتقييم هذه الأهداف بالاعتبار الذي ذكرناه، أن نخرجه من الحيز النظري إلى حيز الوجود الفعلي بين الدول، هذا يحتاج إلى دراسة عميقة. لا بد أن ندرس تاريخ هذه التجارة العالمية ابتداء، على ولو على سبيل الإيجاز، فنذكر في ضمن نقاط. النقطة الأولى، الأساس الاقتصادي لسياسة التجارة العالمية. لا إشكال أنه لا يتم بناء السياسة الاقتصادية للتجارة الخارجية لأي دولة إلا ضمن المكسب الذي الأكبر الذي تجنيه الدولة من هذه السياسة في حاضرها ومستقبلها ضمن إطار الاقتصاد الدولي. إذا نريد أن نثبت تجارة نظام أو دولة معينة، لا بد أن يكون ضمن هذا المكسب، أن هذا المكسب الذي تكسبه الدولة من هذه السياسة، سياسة التجارة الخارجية، مقدار المكسب التي تكتسبه الدولة هي التي تنظم سياستها الخارجية، هذا لا إشكال فيه. وللارتباط الوثيق بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية للدول وبين السياسة الاقتصادية للتجارة الخارجية لها، فإنه كثيرا ما يتولى السياسيون إدارة السياسة الاقتصادية للتجارة الخارجية للدولة بديلا عن رجال الاقتصاد والمعنيين بهذه القضية. فلا يختص بأنه هناك أن يكون شخص ذو خبرة في هذا، السياسة الاقتصادية لا تخرج عن السياسة الخاصة السياسة حينئذ، فمن يتولى زمام الأمور هو الذي يقوم بهذا الدور، أي تنظيم السياسة التجارة وسياسة الاقتصاد. ولمعرفة الأساس الاقتصادي لسياسة التجارة العالمية في العصر الحديث، لا بد من معرفة تطور السياسات الاقتصادية للتجارة العالمية في العصور السابقة حتى عصرنا الحاضر، ويمكن تلخيص تلك المراحل بما يلي: المرحلة الأولى، التجارة الداخلية والخارجية في التاريخ الإسلامي، أي الأمة الإسلامية إذا تريدون بالإصطلاح اللي غير عندنا، في الخلافة الرشيدة الإسلامية، ظل الخلافة الرشيدة الإسلامية، أو حنا لا نعتبر هذه الخلافة رشيدة حتى نثبت له شيئا، في تاريخ الإسلامي أثناء وحدة الأمة الإسلامية قبل تفرقها إلى هذه الدويلات، كانت تحت خلافة دولة واحدة. هذه الدولة الأمة الإسلامية هذه ما سياستها في التجارة بالنسبة إلى التجارة الداخلية والتجارة الخارجية. وحدة الأمة الإسلامية وسياستها الاقتصادية المتميزة عن سياسات اقتصاد الدول الغربية، وسيأتي إن شاء الله شرح هذه السياسة عند عرض موقف الإسلام أمام العولمة الاقتصادية حينئذ. لما نطيل الكلام في المقام ونذكر أحكام الإسلام بالنسبة إلى التجارة والسياسة الخارجية للتجارة. عندما نذكر العولمة الاقتصادية نذكر هذا المعنى أيضا، هنا يتبين حكم الإسلام وسياسة الإسلام والأمة الإسلامية بالنسبة إلى التجارة، سياسة الداخلية والخارجية. المرحلة الثانية مرحلة التجار أو التجاريون، بالإصطلاح الحديث أهل الاقتصاد يقول التجار، مرحلة التجارة أو التجاريون. فإنه منذ أن نشأت الدولة القومية في أوروبا الغربية وما صاحبها من تغييرات سياسية داخلية وخارجية، بدأ النشاط الاقتصادي العالمي ونشأ بذلك الاقتصاد كعلم من العلوم النظرية المستقلة. قبل ذلك ما كان عندنا علم الاقتصاد، لم يوجد في كتب المتقدمين، لا عندنا ولا عندهم. إنما نشأ علم الاقتصاد بنشوء دولة ودول قومية في أوروبا الغربية في القرن السادس عشر، سابع عشر، ثامن عشر، بدأت الدول القومية وكل دولة تحكمها قومية معينة، تجارات من الإقطاعية إلى الزراعة إلى الصناعة ونحو ذلك. هذه هي بدأ علم الاقتصاد ونشأ علم الاقتصاد كعلم من العلوم النظرية. فما هو دور هذه التجار، هؤلاء التجار أو التجاريون حينئذ؟ سيأتي بيان ذلك إن شاء الله.